الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في على إتحال أدلة القول بالبساطة، فاستدل للبساطة، هناك أدلة على التركب. القائلون بالبساطة استدلوا، منهم هذا المحقق الشريف الجرجاني استدل بأنه لو أخذ مفهوم الشيء في المشتق لكان تنقلب الفصول إلى عرض عام، لأن مفهوم الشيء عرض عام، فأخذوا هذا في مادة الفصول أو معنى الفصول يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه أخذ العرض العام في الفصل، فبالتالي المجموع النتيجة يكون عرض عام وليس فصل، فتنقلب الفصول إلى عوارض أو عرض عام. هذا إذا أخذ مفهوم الشيء. إذا أخذ مصداق الشيء وليس مفهوم الشيء، وهو الذي استدل به إلى صاحب الفصول، فيلزم من ذلك انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية دائما، باعتبار أن الشيء ثبوته للأشياء، ثبوت الشيء نفسه يعني ضروري. المصداق يكون مصداق الشيء، مصداق الشيء هو نفس الشيء، يعني هو نفس مصداق الشيء. زيد قائم، يعني زيد له القيام مثلا، فيصير إثبات ضروري. هكذا الاستدلال عند المحقق الشريف. فأجيب عن هذا الاستدلال بأن طبعا استعرضنا أن الفلاسفة عمدة استدلالهم أن الأسماء الإلهية يعني بساطة فيها، ليس فيها تركب، المشتقات التي يصاغ منها الاسم الإلهي هي بسيطة وليست مركبة، وليست مركبة. فإنه القدرة صفة والقادر اسم، القوة صفة والقوي اسم، العلم صفة والعالم اسم. طبعا بينهم كلام الفلاسفة أو المتكلمين فيما بينهم أو العرفاء لما جرى أيضا، ما هو الفرق بين هو المبدأ يعني الصفة الصفات والأسماء، فارق ما هو؟ هم مبحث يثيروه، سأتي إثارته فيما بعد. على حال فعمدة استدلال الفلاسفة بالدليل آخر أن الأسماء لابد أن تكون بسيطة وليست مركبة. رد هذا الاستدلال انقلاب الفصول إلى أعراض عامة، رد هذا الاستدلال بأن الفصول المذكورة في كلمات المناطق أو غير المناطق ليست فصول حقيقية، وإنما هي فصول مشهورية هي ليست حقيقية، هي الحياة هي في الحقيقة أعراض عامة يعبر بها عن الفصول الحقيقية. لكن هذا الجواب ليس بجواب. لما وماذا لو اكتشفنا الفصل الحقيقي وأردنا أن نعبر عنه بالمشتق؟ هو جواب هذا المقدار، مو جواب. نعم المقدار ليس بجواب. قال نائم أجاب إجابة أخرى عن هذا الاستدلال، أجاب بأنه هي هذه فصول حقيقية ناطقية، لأنها عبارة عن قدرة النفس لدرك الأمور، لما لا تكون حقيقية؟ على كل هذا استدراك الميزان يعني تام فلسفيا غير تام، هذا بحث آخر. ولكن بالتالي الآن هذه هي فصول مشهورة، وماذا لو اكتشفنا فصول حقيقية وصغناها في المشتق؟ فكيف يصير الكلام الكلام؟ والحل والجواب أنا أشوف هكذا، أنه أصل مفهوم الشيئية من قال عرض عام؟ المفهوم نعم عرض عام، بس هذا المفهوم ملحوظ آليا، آليا لواقع الشيء، سواء واقع الشيء يعني معنى المصداق مما هو زيد وعمر وبكر وكذا، لا، الشيئية المشتركة الواقعية في الأشياء كلها. غاية الأمر شيئية الله نفس مثل عنوان الشيء، عنوان الشيء يبحث فلسفيا عقليا كلاميا أن الله شيء لكن ذاك الأشياء، لأن المخلوقات الشيء لها يثبت لها الشيئية بمعنى أنها فعل المشيئة لله سبحان الله. كل عناوين الممكن والمخلوق حتى عناوين الذاتية الحقيقية كلها عبارة عن أفعال لله تعالى. نعم، ولذلك يعني المخلوقات بالدقة بالدقة المخلوقات بالدقة المخلوقات لا ذات لها، ذات يعني أنا رجل لا ما هو ده، أنا جبل ما هو، كلها أفعال لا، كلها أفعال. ما تستطيع أن تكتشف في المخلوق فصل أو جنس أو كذا أو حتى تدوت إلا هو فعل الله. غالبا هذا الفعل تجور وليكن، لكن هذا الفعل فعل الله، فعل الله، فعل كذا بدعاء واقعي، وإلا الذات المستقلة عن كل شيء ليس إلا الله عز وجل قائم بنفسه. أما البقية بغيره يعني فعل، فعل الله تعالى. نعم، فبالتالي مفهوم الشيء الشيئية الموجودة في الباري تعالى مع الشيئية الموجودة في المخلوقات تختلف. الشيئية الموجودة في المخلوقات يقال لها أشياء لأنها متعلق مشيئة الله، مفعول شيء بمعنى مشاع. أما في شيئية الباري تعالى بمعنى أنه واقع قائم بذاته. فالشيئية في الباري لها معنى، والشيئية في المخلوقات لها معنى آخر، معنيين يعني. فعلى كل شيء لا كالأشياء في الباري تعالى. فبالتالي هذا مفهوم الشيء مرآتي، مرآتي لواقع الشيئية. بس واقع الشيء في الباري مستقل، واقع ذا بذاته في المخلوقات لغيره متعلق فعل الباري تعالى. فعلى تقدير أخذ مفهوم الشيء إذا أريد منها المرآتية هذا ليس في إشكالية تبدل الفصل الحقيقي إلى عرض عام، له إشارة إلى الواقع الموجود فيه. وبعبارة أخرى في البحث العقلي أو الفلسفي أو الكلامي حرروا هاي المباحث. العناوين الكمالية مثل الوجود، مثل الشيء، مثل الكمال، مثل العيل، مثل القدرة، القوة، هذه العناوين عبارة عن مفاهيم ينتزعها العقل من كمالات الواقعية الخارجية، فهي ملحوظة بما هي مرعاة للواقعيات الواقعية للواقعية الخارجية، لأنها أخذت في الشيء بما هي هي مفهوم. وإلا الآن نفسك مثلا في الإنسان، نقول الإنسان جسم أو جوهر، جسم مراد مفهوم الجسم أو واقع الجسم؟ واقع الجسم. الجوهر مفهوم الجوهر أو واقع الجوهر؟ واقع الجوهر. هاي عناوين مرآة للواقع. ثم هذا الواقع من الجوهرية وحدة سارية كلية في الخارج في جميع الجواهر. لا نلحظ زيدية زيد ونلحظ عمرية عمر ونلحظ بكرية بكر، لا لا مو هكذا. نلحظ فقط الجهة الجامعة بينهم، وهو هاي الجهة الجامعة جهة وجودية، ليس جهة ماهوية. نعم، ليس جهة ماهوية، ليس جامع ماهوي من المقولات العشر، لأن المقولات العشر ليس بينها جامع ماهوي، لكن بينها جامع وجودي. جامع وجودي موجود، استسميت للجامع من باب التوسع. فمفهوم الشيء هذا اللي حرروه في المعقول، يعني حرر هذا المطلب، يعني مو شيء جديد احنا نفتكره. ففي هاي النقاشات والتشقيقات عند الاعلام حصلت غفلة عن هذا المطلب، ولا هو هذا محرر في البحث العقلي عند المتكلمين او عند الفلاسفه. اخذ مفهوم الشيء، بس مفهوم الشيء مفهوم كمالي. وربما مر بنا هذا المطلب نقلا عنهم، ان العناوين تارة متمحرة في الكمال ويعبر عنها المفاهيم الوجودية العناوين، وليست ماهوية وليست من المقولات العشر، متمحرة مثل العين، مثل القدرة، مثل الشيئية، مثل أمور كثيرة، حتى الذات، الذات بالمعنى الآخر مو الذات بمعنى ماهوي، يعني ما به شيء هو واقعيته. هذه كلها يعبر عنها كمالات الوجود، هي ليست مفاهيم ماهوية، عناوين متمحضة في الكمال الوجودي، منتزعة عن الكمال الوجودي ويعبر عنها مفاهيم وجودية. وهذه طبعا الأشياء مشتركة الواقعية فيها، بس اشتراك في الكمالات الوجودية مع تفاوت درجات الكمال، تشكيكية أي تفاوتية درجات الكمال. هناك عناوين ماهوية، وهي التي تتركب في واقعها من المفاهيم الوجودية الكمالية مع مفاهيم سلبية حدودية محددات. ففرق الماهية عن الماهية والماهيات عن العناوين الوجودية الكمالية، لأن العناوين الوجودية الكمالية ليس فيها مفهوم سلبي عدمي انعدامي حدود والسلوب، ليس فيها، بل فيها تمحض في الكمال والوجود والمجرد، أي مفاهيم وجودية وما أكثرها. وقد يتخيل المتخيل أو الباحث في العقليات أن هذه ماهيات أصلا لا صلة لها بالماهيات، نقحت يعني في مباحث ملا صدر أو غيره أو من غير المتكلمين أن هذه مفاهيم وجودية، بل قبل حتى، بس بل وراء أكثر ملا صدر. فإذا لدينا عناوين ومفاهيم وجودية متمحضة في الكمال، وهناك مفاهيم مندمج فيها المعنى الوجودي الكمالي مع المعنى السلبي، ومن ثم تسمى ماهيات. فالماهية لا هي سلب محض، عدم محض، ولا هي وجود محض، ممزيج من ثلاث سماهية. فالماهية العقل يتعملها يصطادها يقتنصها من مزج مفاهيم الوجود مع مفاهيم العدم، فتصير محدودة، وهي المقولات العشر كذا فلان. فعسى هذا مصطلح مهم يعني عقلي يفيد في موارد عديدة. فهنا في المقام أيضا كذلك مفهوم الشيء ليس المراد منه بما هو مفهوم، يعني ما هو عنوان مشير إلى واقعية خارجية، نأخذ المصدر لكن ليس المعنى زيد وعمر وبكر وكذا، لا، ثبوت الشيء نفسه، وإنما إشارة إلى الكمال الوجودي، لا معنى من ذلك. بهالمقدار لا معنى من لا يستلزم قيام العرب. من ثم استدلال نفس المعقل الشريف، الاستدلال الثاني أو استدلال المرحوم صاحب الفصول بأن المصداق يستلزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، هذا أيضا مو في محله. لما؟ لأنه ليس المراد زيدية زيد الشيء العام، ثم الشيء العام يقول ثبوتها للشيئية أيضا ضروري، لا ليس ضروري، لأن هذه الشيئية مقيدة بماذا؟ بالمبدأ. قائم مثلا، كاتب مثلا، ضارب، لما جرى، فليس الشيئي بقول مطلق، وليس المصداق بقول مطلق، بقيد أن له المبدأ، بقيد أن له المبدأ، هذا ليس ضروري ثبوته. هنا بيان لطيف من الأعلام جدا، تحليلي لمعنى الضارب أو المشتق، ولو أخذنا مصداق الشيفي كي لا يكون إثبات ضروري. قالوا مثلا زيد الآن ضارب، خب زيد شيء مصداق الشيء وله الضرب، ينحل المشتق عقد الحمل، ينحل إلى عقدين، عقد زيد شيء وزيد له الضرب، بناء على التركب. زيد شيء يعني نفس عقد الحمل ينحل إلى مين؟ إيش؟ إلى عقدين، إحداهما ضروري حسب دعوة صاحب الفصول أو المعقل الشريف، والثانية له الضرب ليس ضروري، عقدين. ولكن هذين العقدين عندما يحملان على زيد، نفس عقد نفس المحمول المفردة، حولوها مو إلى قضية فقط، حولوها إلى ماذا؟ إلى قضيتين. هذا تحليل دقيق. ولكن كيف تحمل قضيتين على زيد في المفرد الذي تنصهر فيه القضيتين، تندمج فيه؟ لأن ليس حمل زيد ضارب يعني زيد شيء وزيد له الضرب كل على حدة، بل تندمجان هاتان القضيتان في عنوان مفرد وهو ضارب. هذا الاندماج ما يعني؟ هذا الاندماج يعني إذا هاتان القضيتان يجب أن يكون بينهما شرط وترابط فيحملان على من؟ على زيد. وإلا كيف يعني إذا حمل في مفرد؟ هي نكتة جدا لطيفة. شنو هي النقطة اللطيفة؟ ما هي النقطة؟ سواء إذا قمنا بتحليل عقلي للمحمول إلى قضايا، أو قمنا بتحليل عقلي للموضوع إلى قضايا، مثل يقول الإنسان، إنسان يعني ماذا؟ جوهر، جسم، نام، حساس بالإرادة وتحرك، هذا صار الإنسان ليس قضية واحدة، إنسان ماذا؟ عدة قضايا. لما يقول الإنسان عدة قضايا أو المحمول عدة قضايا شلون يعني بشكل مبعثر مفكك مجزأ مستقل أم ماذا؟ هني نكتة جدا مهمة في بحث تحليل المعاني. يقولون هذا بشرط ترابط هذه القضايا في ضمن انصهار قالب واحد يلاحظ النسبة بين موضوع المحمول فتبقى ممكن لا تبقى لا تنقلب إلى ضرورية. هذه نكتة صناعية منطقية لغوية أصولية ممتازة، وهو أن المعاني التي يحلل إليها عقد الوضع أو عقد الحمل إلى قضايا ليس منحو مبعثر مفكر متباين عن بعض البعض، إذن شلون تصير قضية واحدة، بل منحو الترابط بين القضايا. مثل يقول مثلا زيد شيء إذا قيده إذا له الضرب بشرط، يعني مشروطة تصير قضية الأولى مشروطة بالثانية، الثانية مشروطة بالثالثة، ولا منجرة ولا ما لا وإلا لما اندمجت في مفردة واحدة. فإذا القضايا التحليلية نعم بها بس بهذا الشرط. هذا بحث حساس دقيق جدا في تحليل المعاني المفردة، أننا إذا حللناها نحلل المعاني لكن بشرط. بشرط ماذا؟ بشرط أن تكون مترابطة متشارطة فيما بينها، لأنها كل منها لها بحر ولها وادي غير وادي الأخرى، لا صلة بين فيما بينها وفيما بينها وفيما بين بعضها البعض أبدا. شلون صارت مفردة؟ أبين هذا المطلب لأن حساس يأثر في مباحث الأصول والعقليات والمعارف والتفسير، مهم مبحث جدا ويقوم به علماء البلاغة في علم المعاني، أول علم من العلوم الثلاثة في علم البلاغة، تحليل المفردة إلى معاني، يعني الترابط بين هذه القضايا. زين بيان آخر برهان آخر على هذا من المطلب ما هو؟ يعني حتى اشتبه في المحقق الشريف اللي هو مع أنه معروف ب الدقة المنطقية الشديدة جدا متضلع فيه، قل هو من أبناء العامة لكن من السادة وأوصى الرسول غيره، كثير اشتبه في هذا المطلب. ما البرهان الثاني على هذا المطلب؟ أي مطلب؟ أن المفردة في الموضوع أو في المحمول إذا تم تحليل العقل لها إلى معاني ليس بمعنى معاني مبعثرة متباعدة مفككة عن بعضها البعض بل مترابطة. الدليل على ذلك ما هو؟ الدليل آخر، بيان آخر. البيان آخر ما هو معنى المفردة؟ ما هو معنى المفردة؟ أن العقل يقوم بالدمج تركيب عقلي، تركيب مو هكذا تركيب عرضي، تركيب ماذا؟ دمجي في الهوية والماهية. متى يقدم العقل على الدمج؟ الدمج عكس التفكيك، انشطار الذرة النووية في دمج الذرة النووية، وهي أخطر في القنبلة النووية من القنبلة النووية الانشطارية، أضعاف الطاقة خطورة. الدمج الأخطر، دمج في يعني تركيب مو هكذا، تركيب يعني دمج تداخل. متى يقدم العقل على الدمج؟ ذكره أيضا في بحث المنطق، إنما يقدم العقل على الدمج إذا ثبت له أن المحمول ثابت للموضوع. متى يحكم العقل بصدق القضية؟ إذا سلم أذعن العقل بصدق القضية يقوم بعملية الدمج. لذا قالوا الحكم له المحمول، عند رسالة المصدرة في هذا المبحث انصدر رسالة دقيقة جدا ورشيقة ورائقة، عن بحث القضية والتصور والتصوير طبعت عدة مرات، يعني تقريبا من أرشق ما كتب في هذا المجال. الحكم في القضية لا هو موضوع، لا هو المحمول، لا هو النسبة التركيبية أو النسبة الذهنية أو النسبة الخارجية، كل هالاحتمالات لا. إذن ما هو الحكم؟ الحكم طبعا حتى الطباطبائي رحمة الله عليه في كتاب النهاية بلور هذا المطلب، يعني تبنى هذا المطلب في النهاية وفي كتب الأخرى العلامة الطباطبائي. الحكم عبارة حتى في حاشية عن الرسول الكفاية، الحكم عبارة عن العقل يقوم بعملية دمج، يدمج الموضوع في ماذا؟ في المحمول. الموضوع في المحمول، إذا دمج الموضوع في المحمول هذا الدمج يعبر عنه حكم. حينئذ يقول حكم العقل، حكم الذهن. زين، ليش تعرضنا لهذا المطلب؟ تعرضنا لهذا المطلب إن المفردة إذا يريد مرة أخرى يرجع العقل يفككها تفكيك، بس مو تفكيك متباين، بل تفكيك بين شيئين بينهما ارتباط وثبوت. أيوة تعال، فالمفردة إذا ليست معاني مبعثرة بعثورة، لا لا لا، إنما معاني ماذا؟ مترابطة، وهذا الصحيح. وهي نكتة نفيسة جدا في بمواد عجيبة، أن المعاني التي تفكر في المفردة مفردة بمفردها، أو مفردة هي موضوع، أو مفردة هي محمول، أي مفردة، المفردة عبارة عن معاني مترابطة، لأنها معاني مبعثرة متباينة متغايرة. لا لا لا، هي معنى المفردة دي نكتة نفيسة. فلذلك هذا رد على إذن صاحب الفصول في الدليل الثاني، ورد على المعاشر. أسأل هنا سؤال، سؤال منهجي وليس سؤال. هاي المداقات في التحليل في الظهور والمعاني هاي ارتكبها البلاغيين؟ يعني رجاء تصفحوا بعض أمثلة كتاب المطول في علم المعاني، في علم البلاغة، العلم الأول، القسم الأول، علم الأول المعاني، انظروا كيف تدقيقاتهم نفس علماء البلاغة. زين، هاي التدقيقات عرفية غير عرفية، مرة بأنه ضابطة العرف ما ذلك. في سؤال طرحه الأخوة، هل نحن مكلفون في عملية الاستنباط أن نواصل عملية التحليل والتدقيق إلى ما لا نهاية أم لها ضابطة؟ يصير تضخم في البحوث كذا، تضخم كما نرى في كتب الأصول في تضخم، ويجي كتاب أصول آخر يحذف التضخم، تضخم ورم، ورم سرطاني. فما هي الضابطة في مواصلة التحليل والتدقيق وبين التفريط أن أبدا ما يمارس التحليل؟ كان مسلك الرواة والمحدثين لا هذا ولا هذا، إفراط عجيب غريب تضخم. هذا شرح في بيانات أهل البيت، شرح كمنهج منطقي. هناك ذنب في بيانات أهل البيت في الفكر، في المنهج الفكري، إن كان تعمق، مع أن احنا التعمق نظنه مدح، إن كان تعمق في مذموم، وإن كان غور وفحص فمحمود كمنهج فكري. ما الفرق بين التعمق مذموم فكريا كمنهج فكري في بيانات أهل البيت؟ بحث مفصلة، لو واحد يجي مع روايات أهل البيت في التعمق، ذم التعمق، ملا صدر ظن أنه رواية واردة سيأتي في آخر الزمان وناس متعمقون، فأنزل الله قل هو الله أحد، وست آيات من آية الحديد وكذا وثلاث آيات من آخر سورة الحشر. قال الحمد لله أظن أن المخاطب أنا. هذا الذنب وليس ماذا؟ شلون هاي الآيات عظيمة لكن لدواء هذا الداء التعمق. كيف الداء التعمق داء؟ أما الغور والفحص لا. شو الفرق بين الغور والفحص في التدقيق عن التعمق؟ مبحث جدا وأنا أذكره باختصار. من صفات سيد الأنبياء في زياراته أنه الفاحص عن توحيد الله. من صفات سيد الأنبياء فاحص ممدوح، فحص غور ممدوح، تعمق مذموم. شو الفرق بين التعمق والغور والفحص؟ كلمة تدقيق شو الفرق؟ مدقق. فرق هاي النكتة جدا مهمة. التعمق يعني معذرة هستيريا أو إفراط في متابعة التفاصيل غير الركنية، غير الركنية، غير القواعد الأساسية التفصيلية الهامشية والهامش الهامش وهامش هامش الهامش. وين رحت انت؟ طلعت في البر، تركت المدينة العاصمة. هذا مذموم. لما؟ لأن انت الدنق والأسس غفلت عنها. إذا مذموم بطل عندك سيطرة. بخلاف الغور والفحص، الغور والفحص تركيز وحصر التدقيق في الأسس. من يروح الهامش يترك الهامش، يريد يرجع للأسس. دوما يلاحظ بنظرة مجموعية أيضا للأسس وللقواعد وللأركان، حتى ما يركز على ركن واحد فقط، لا، لأن يشط لي الهوامش، بل يلاحظ مجموع الأركان، أركان ومجموع الأركان ومجموع الأسس. هذا عبر عنه في بيانات أخرى في رواية البيت، في بيانات الوحي لأهل البيت عليه السلام. لباب العلم، عليك لباب العلم، واترك قشورة. قشورة هي تفاصيل هامشية، هامش الهامش وريف الريف وبر البر. وين تروح انت؟ عليك بالمدن، عليك بالعواصم. لذا من المهم جدا في أي علم العلوم أن الإنسان يركز على المدن، على العاصمة، على الأسس، مجموع الأسس، هو ليس أساس واحد. حينئذ يسيطر على ذباب العلم. فإذا التدقيق والتحليل كما ذكر الأخوان ليس مطلوب أي على أي كيف وعلى أي نمط كان. لا، هامش هامش وفي موجود في الفقه تضخم ورمي، موجود في الأصول، في العقليات، في التفسير. بس الإنسان لا يضيع نفسه مع الهامشيات، الأسس هي مهمة. مثل ما ذكر هذا المنهج نفس القرآن الكريم ذكره، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم، يعني حبذ التركيز على الأمومات، وأخرى متشابهات التفاصيل وتفاصيل التفاصيل 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 التفاصيل. وين تروح؟ ارجع للمحكمات. فإذا منهج التدقيق في المحكمات مهم، في الأسس والقواعد، وربما إنسان يغفل يزل يبتعد يريد يرجعها. فإذا منهج التحليل ضروري، بس بشرط أن يكون فحصي غوري لا تعمقي هامشي. هذا هو. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.